أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وإن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للمستصحب الآثار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الكلام في الصورة الثانية من صور تعارض الاستصحابين، وهي ما لو كان التعارض لأجل العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة أحدهما، لا للعلم، لا لعجز المكلف عن امتثال كليهما كما تقدم في انقاذ غريقين، بل لأجل العلم الإجمالي بكل أحدهما الأمر الذي يكون من المقطوع به جريان الاستصحاب من الطرفين كذبا، وعندها فبطبيعة الحال يقع التعارض والتكاذب بين الاستصحابين. وهذه الصورة بدورها ذات قسمين. القسم الأول: ما إذا كان الاستصحابان قوليين بأن يكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر، ومن آثاره الشرعية على نحو لو رفع الشك في السبب ارتفع الشك عليكم السلام ورحمة الله، ارتفع الشك عن المسبب القسم الآخر: ما لو كان الاستصحابان عربيين، أحدهما في عرض الآخر، ولا يكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر. أما القسم الأول عليكم السلام، والذي يعرف في الألسن بالشك السببي والمسببي، فمثاله أنه عندنا ماء وكنا نقطع بأنه طاهر وأما فعلا فشككنا في بقاء طهارته ومنشأ الشك احتمال الملاقات للنجس مما أوجب لنا ترددا في أن طهارته هل هي باقية أم ارتفعت. هذا من جانب، ومن جانب آخر عندنا ثوب نقطع بأنه كان نجسا وقد غسلناه بهذا الماء المشكوك بقاء طهارته. فشككنا الآن في بقاء نجاستي الثالث وطهارته. هل أن نجاسته باقية بعد غسله بذلك الماء أم أنه طهر؟ فهنا استصحابان يمكن جريانهما، أحدهما استصحاب بقاء طهارة الماء، والآخر استصحاب بقاء نجاسة الثوب. والاستصحاب الثاني مسبب وناشئ من الأول، وذلك لأن شكنا في طهارة ونجاسة الثوب سبب وناشئ من الشك في طهارة ونجاسة الماء. فإن كان الماء طاهرا نقطع بأن الثوب قد طهر، وإن كان الماء نجسا فقطعا الثوب باق على نجاسته. فإذا هنا شك سببي وشك مسببي. هذا بالنسبة للقسم الأول مع مثاله. نأتي إلى حكمه، وأما حكم هذا القسم، القسم الأول، فحاصل الكلام فيه أنه هل يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي أم لا، بل يتعارضان في ذلك قولان. القول الأول وهو مختار الشيخ الأعظم وتبعه الآخوند ومن تأخر عنهما ولعله المذكور بين الأصوليين ممن تقدمهما يعني اللي مقدمين على الشيخ الأعظم والآخر ألا وهو القول الأول تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي وإن كان الخلاف بين أصحاب القول الأول وقع في كيفية وآلية التقديم وأنه هل هو للورود أم للحكومة أم للتخصيص والمستفاد من خلال استدلال الآخون كما سيأتي إن شاء الله أنه يذهب إلى أن تقديم الأخذ السبب من باب الورود. والقول الآخر في المسألة وهو مختار شيخ الطائفة في المخطوط والمحقق في المعتبر والعلامة في بعض كتبه وجماعة من المتأخرين يعني دول الأصوليين والفقهاء اللي بعد العلامة الحلي وهو عدم التقديم وأنهما يتعارضان. وعلى أي حال فمختار صاحب الكفاية حجة الرب تقديم الأصل السببي على المسببي. واستدل رحمه الله على ذلك بالوجه العام الذي سبق منه في تقديم الأمارة على الاستصحاب وفي تقديم الاستصحاب على سائر الأصول. وحاصله نفس ذلك الوجه اللي عبرت عنه الوجه العام يعني هم في تقديم الأمارة على الاستصحاب وهم بالمطلب اللي وراه في تقديم الاستصحاب على سائر الأصول نفس ذلك الوجه يستدل به هنا. وحاصله أن الأخذ بجانب السبب مما لا يلزم منه شيء سوى نقض اليقين باليقين وهذا ليس بمحظور بخلاف الأخذ بالمسبب فإنه يلزم منه إما التخصيص بلا مخصص وإما التخصيص على وجه دائر. الآن نجي نطبق هاي الفكرة على مثال المتقدم. هاي الفكرة العامة، وهاي الفكرة هو يشير إلى في مقام الاستدلال في مقطعين، مقطع قبل وبالجملة ومقطع في سلامة وبالجملة. فمن خلال الجمع بين المقطعين يخلص إلى هذا الاستدلال أو إلى هذا الدليل اللي راح يسرد به الآخوذ رحمه الله. فنطبق هذا الفكر أن الأخذ بجانب السببي مما لا يلزم منه شيء سوى نقض اليقين باليقين. وهذا هل هو محظور أم لا موافق للمنطقي منطق العقل والعقلاء؟ وأما إذا أخذنا بجانب المسببي فماذا راح يلزم منه؟ فيلزم منه إما التخصيص بلا مخصص وإما التخصيص على وجه دائري. ففي مثالنا المتقدم، ففي هذا المثال القسم الأول، ففي مثالنا المتقدم لو أخذنا بالأخذ السببي أي باستصحاب طهارة الماء، قلنا هذا الأصل السببي، لو أخذنا بالأصل السببي أي باستصحاب طهارة الماء وبنينا على طهارة الثوب المغسول به، وبنينا على طهارة الثوب المغسول به، لأن إذا استصحبت بقاء طهارة الماء ماذا راح تقول؟ راح تطمئن بأن ثوبي ماذا اللي كان نجيس الآن قد طهر حينئذ، وبنينا على طهارة الثوب المغسول به. فهذا مما لا يلزم منه شيء سوى نقض اليقين السابق بنجاسة الثوب، كما نقضه باليقين بطهارته الظاهرية. لا بد تقيدون الطهارة الظاهرية حتى لا يجي السائل يقول هنا يقين الزاني ماكو. أنا استصحاب الطهارة، وهذا استصحاب تعبد في الحكم ظاهري، كيف عندي يقين الزاني بطهارة الثوب؟ لا، وإنما من قبل اليقين السابق ديماً بنجاس الثوب، بلي ذاك يقينك الزاني، إنه رأيت أن الدم قد وقع مثلاً على ثوبك، ذاك اليقين قد ديماً باليقين بطهارته الظاهرية الناشئة. هاي الطهارة الظاهرية من الناشئة، الناشئة من استصحاب طهارة الماء، وهذا ليس بمحظور. وأما لو أخذنا بالأصل مسببي أي باستصحاب نجاسة الثوب المغسول بماء قد شك في بقاء طهارته، فإن من أخذنا بالأصل المسببي رأينا استصحاب بقاء نجاسة الثوب، يا ثوب المغسول بماء قد شك في بقاء طهارته، فإن هنشوف الأصل السبب وين يصير محل من الإعراب، فإن رفعنا اليد عن استصحاب طهارة الماء اللي هو الأصل السببي، فإن رفعنا اليدان عن استصحاب طهارة الماء بدون ما يخرجه عن تحت دليل اعتبار الاستصحاب، فهذا تخصيص له بلا مخصص، وهو كما ترى
مداخلة أصحابها
ما أدلة اعتبار أصحاب السنة. لكن مين يقول لك ناس قبل يقين بالشكل الرواية تقول لك. فأنت هناك راح ترفع إذا عن الأصل السببي يعني عن استصحاب طهارة الماء بدون ماذا؟ بدون ماء يعني بدون فد مخصص يخرج الكلياه عن منه عن تحت دليل اعتبار الاستصحاب. فهذا تخصيص بلا مخصص وهو كما ترى. وإن رفعنا اليد عنه عن منه عن استصحاب طهارة الماء لأجل كون استصحاب نجاسة الثوب مخصصا له ومخرجا له. اي فهنا ما تخصيص بلا مخصص. من طلع لك استصحاب طهارة الماء عن تحت دليل اعتباره؟ طلع الشيء منه الأصل المسببي اللي هو استصحاب نجاسة الثوب، هو مخصص صار لذاك، هو المخرج لذاك. وإن رفعنا اليد عنه لأجل كون استصحاب نجاسة الثوب مخصصا له فهذا دور، فهذا دور. فإن مخصصية المسبب للسبب مما يتوقف على اعتبار المسبب معه أي مع السبب. وإلا لو لم يكن معتبرا فلا يصلح أن يكون مخصصا. واعتباره أي واعتبار المسبب معه مع السبب مما يتوقف على مخصصيته له، على مخصصية المسبب للسبب. هذا هي. وإلا إذا المسبب هو السبب ما خصص لك السبب. وإلا لكان الأصل السببي واردا عليه. وهذا هو الدور المحال والباطل. فلذا يحكم العقل بلزوم الآخذ بالأصل السببي وعليه فنجري الاستصحاب بالشك السببي وما جريانه فيه يرتفع موضوع الاستصحاب بالشك المسبب. نعم يحكي رحمه الله يستدركه. أكو عنده مقطع استدراك بعد مقطع وبالجملة. نعم لو لم يجري هذا الاستصحاب السببي موردين محذورين يعني لأجل فد محذور ما جرى الاستصحاب السببي مثل المحذور كابتلائه بمعارض وسقوطه لدى المعارضة. نقطة هكذا لو ابتلي هذا الاستصحاب من جانب السبب في معارض ولدى المعارضة فقط فعند ذلك لا محالة تصل النوبة فعند ذلك لا محالة تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب المسبب بلا مانع بعد أن كان المقتضي لجريانه موجودا ألا وهو تمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق عندنا والشك وعموم خطابه أي عموم خطاب لا تنقص فيجري الاستصحاب بالشك المسبب مثال ذلك هو نفس هذا المثال بس نغير تفسير قصير في الصياغة حتى نشوف الاستصحاب السببي هنا شنو يصير عندنا راح يصير عندنا مبتلى بمعارض مثال ذلك لو غسل المكلف في مثالنا المتقدم ها ما يطلع غير مثال حتى المطلب يقرر في مثالنا المتقدم لو غسل المكلف ثوبه المتنجس قلنا عندنا يكون لأنه ثوب كان نجس الساجين اختلنا بيما لو غسل المكلف ثوبه المتنجس بأحد المائين المشتبهين اللذين عالم إجمالا بنجاسة أحدهما فغسله بمن بأحد المائين المشتبهين اللذين علم إجمالا بنجاسة أحدهما فإن استصحاب نجاسة الثوب الذي وصف بالاستصحاب الذي هو أصل مسبب يجري ولا يجري استصحاب طهارة الماء الذي هو أصل سببي ولا يجري استصحاب طهارة الماء الذي هو أصل سببي لكونه معارضا بالاستصحاب يا استصحاب بالاستصحاب في الإناء المشتبه الآخر دون تستصحب طهارة الماء مال هذا الإناء اللي استعملت ماء وين في غسل هذا الثوب واحتمل هذا هو النجس وذاك اللي ما استعملت شنو طاهر فإذا تستصحب طهارة الماء بهذا الإناء هذا معارض ديما لاستصحاب طهارة الماء بذاك الإناء فلأجل ابتلاء الأصل السببي للمعارض وسقوطه لدى المعارضة يجري الاستصحاب في المسبب بلا مانع بعد أن كان المقتضي بجريانه موجودا ألا وهو تمامية أركان الاستصحاب ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى بيان القسم الثاني من القسم الثاني من قسمين الصورة الثانية وهو ما لو كان الاستصحابان عربيين ولم يكن أحدهما شفي أحدهما مسببا عن الآخر قال رحمه الله وإن كان هذا أولا إشارة المن إلى الصورة الثانية من صور تعارض الاستصحابين إن كان المن يرجع هو تعارض الاستصحابين الصورة الثانية تقول السورة الأولى كانت تقول أن تعارض بين الاستصحابين يكون دينا، يكون بدون العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، وإنما جلنا أركان الاستصحاب كليهما شنو تامة، مناط الحكم في كليهما موجود. أما السورة الثانية تقول، تقول لا، وإن كان التعارض مع العلم الإجمالي بكذب أحدهما، عندي علم إجمالي بكذب أحدهما، يعني بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، وإن كان التعارض بين الخطابين مع العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما. هاي الصورة قبضنا الأمر الذي، الأمر الذي يكون من المقطوع به جريان الاستصحاب في كلا الطرفين، لماذا؟ كذبا، ما يصير أن تكذب عندك علم بكذب أحدهما، رصد الاستصحاب في كلا الطرفين، وعندها بطبيعة الحال سوف يقع التعارض والتكاذب بين الاستصحابين. فالصورة الثانية وين مندرجة؟ في التعارض المصطلح، التعارض المصطلح او نسميه التزاحم، ما التزاحم الامري، التعارض المصطلح اللي قلنا التعارض في مقام، يعني في مقام التشريع. هذه الصورة بدورها تنقسم الى قسمين، اللي لحد الان قررنا القسم الاول مع مثاله مع بيان حكمه، فتارة القسم الأول، فتارة يكون المستصحب في أحدهما، أي في أحد الاستصحابين، من الآثار، يعني من الآثار، يعني مسبب، يعني ناشئ، ناشئ من الشك في الآخر، يعني لو ما ذاك، لو ما شك في السبب، هذا ما يصير، المسبب هو شيء من الآثار منه. أثر المسبب هو أثر العلم في السبب، يعني مختلف التعابير والفنون، مرة نقول مسبب، مرة نقول أثر، مرة نقول ناشئ. قال فتارة يكون المستصحب في أحد الصحابين من الآثار الشرعية لا العقلية، من كلامنا تعلمون في الاستصحاب أن يكون المستصحب ذو أثر شرعي، يفيد أن يكون ذا أثر عقلي أو عرفي، راح يكون الأصل مثبت. بل قال من الآثار الشرعية المن للمستصحب الآخر، فيكون الشك فيه يعني في أحدهما مسببا ومن آثار، مسببا ومن آثار وناشئا، شئت فعبر من او عن منه، مسببا عن الشك فيه في الاخر. وهذا هو المعروف بالشك السببي والمسببي. اذا القسم الاول من الصورة الثانية الشك السببي والشك المسببي، وان الشك في احدهما ناشئ من الشك في الاخر. مثاله، هذا المثال قربناه من الخارج ووضحناه، كالشك، هذا مثال القسم الثاني، العفو القسم الاول، مثاله كالشك في نجاسة الثوب، يا ثوب المغسول بماء مسكوك الطهارة والحال قد كان الماء طاهرا. حتى يركز لك الاستصحاب بالأصل السببي، وأنه ترى هناك أكو استصحاب، يعني أكو حالة سابقة، أكو يقين سابق، أكو شك لاحق، حتى يصير تعارض استصحابين حتى ندخل فيما نحن فيه. وقد كان واو حالية، والحال قد كان الماء الذي اختن الثوب به شنو كانت؟ طاهرا، وقلنا نقطع بأنه طاهر. فهنا الشك في بقاء نجاسة الثوب أم أنه طهر مسبب من
وناشئ مين؟ وناشئ من الشرك طهارة ونجاسة الماء اللي اختلنا به. وأخرى القسم الآخر القسم الثاني من السورة الثانية، وأخرى لا يكون كذلك، يعني لا يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر، فلا يكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر، بل كان الاستصحابان عرضا، يعني أحدهما في عرض آخر مطوليا. فإن راح يبدي بالقسم الأول ببيان حكمه، فوين راح يرجع؟ راح يرجع لتارة الأولى اللي هو القسم الأول اللي يبين حكمها. قال فإن كان من هنا شروع ببيان حكم القسم الأول، فإن كان أحدهما أثرا للآخر يعني مسببا عن الآخر فلا مورد. الآخر عرفنا إن المسألة خلافية قولان، بعضهم يقول الأصل السببي مقدم على المسببي، وبعضهم يقول لا يتعارضان. نرجع للقول الأول هو مختار صاحب الكفاية تبع به الشيخ الأعظم، والمشهور اللي قبل الشيخ الأعظم همنا تقديم الأصل السببي على المسببي. ذولا اختلفوا فيما بينهم في آلية التقديم، في كيفية التقديم، طريقة التقديم، ورود، حكومة، تخصيص. طب اجى صاحب الكفاية اللي هو يخص كلامنا، قال فلا مورد القول الأول، وأنه شنو تقديم الأصل السببي على المسبب. يقول فلا مورد، يعني يبين لك ماذا؟ أن تقديم الأصل السببي من باب الورود. يقول فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب، كمورد المسبب. يقول لا، رح يرتفع بعد تماثيليا ورود تخصص يصير. قال فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب. رح يقيم الدليل، وذكرت أنا قبل قليل الدليل اللي يعلم به هو الوجه العام. هذا مرة منا منك إن الاستصحاب إلى قوله وبالجملة، وبالجملة أن يقرر هذا وبعبارة كلية عادة، وبالجملة إذا أريد نفسرها منطقيا نقول موجبة كلية، وبالجملة مو وفي الجملة. قال فإن الاستصحاب هذا تعليل دليل علما لقول فلا مورد، وهو في نفس الوقت بيان للورود. فإن الاستصحاب في طرف المسبب، يقول لو أنا أخذ بجانب المسبب كيف موجب لتخصيص الخطاب. يا خطاب، خطاب لا تنقض اليقين بالشك، هذا راح يتخصص. وجوازي هذا عطف تفسيري. الآن منا راح يفسر لك شلون أن الخطاب يتخصص. وجوازي هذا عطف تفسيري علما للتخصيص، وجوازي هذا كل الوقت داني قريت الاستصحاب وين؟ في طرف المسبب، يعني في مثال استصحاب بقاء نجاسة الثوب. زين، قال وجوازي نقضي، راح يوجب جواز نقض اليقين بطهارة الماء فيما بالشك فيها. مين هذا يصير نقض اليقين بالشك؟ وين يصير؟ راح يصير في طرف السبب منقبض اليقين بطهارة الماء، قبض بيها بالشك في بقاء طهارته. مين هذا بعدم متعلق بينا، متعلق بالنقض، يعني نقض اليقين بالشك صوب السبب دينا يصير، يصير بعدم ترتيب أثره الشرعي. يعني طهارة الماء، استصحاب طهارة الماء بعد ما يترتب أثره الشرعي اللي هو شنو؟ طهارة الماء، ومن ثم شنو؟ البناء على طهارة الفور. بعد ما راح ترتب هذا منقبض اليقين بالشك مالك بعدم ترتيب أثره الشرعي. فإن
بعد هو راح يوضح لنا، بعد راح يسترسل في توضيح شلون يصير نقض اليقين بالشك في جانب السبب، شلون يتحقق نقض اليقين بالطهارة طهارة الماء دون الشك في بقاء طهارته. يقول فإن من آثار طهارة الماء شن هو؟ اسم إن مؤخر، طهارة الثوب المغسول به بعد ورفعه هم بالنصف لأنه معطوف على اسم أن مؤخر. فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته. زين، فأنت سويت الآن من أخذت بالجانب المسببي، فاستصحبت نجاسة الثوب مو؟ فاستصحابك لنجاسة الثوب، هذا كلام مهدي، فاستصحابك لنجاسة الثوب نقض علما لليقين بطهارة الماء دينا بشكك في بقاء طهارته، فلم ترتب آثار طهارة الماء اللي هي شنو؟ طهارة الثوب. لو كنت مرتب آثار طهارة الماء ما كنت تستصحب بقاء نجاسة الثوب المغسول بذاك الماء. إذا التزمت وأخذت وأدريت الاستصحاب في ثوب المسبب راح يلزم منه، راح يلزم منه نقض اليقين في من تشتك. شك في بقاء طهارة الماء نفس مثال مو قلنا
الشك مال المطهر
مو كنا نتيقن بأن الماء كان طاهرا، مو بعدين شككنا في بقاء طهارة نتيجة احتمالنا أنه لاقى النجس. زين، فهنا نكون شنو؟ كن مثل استصحاب في ثوب السبب، استصحاب في الماء، احنا ما استصحبنا، رحنا نزيد عن هذا، وين رحنا؟ رحنا للثوب، الثوب كان عندنا يقين سابق، وعندنا كان شك في بقاء نجاسته، في بقاء نجاسته بعد ما اغسلناه، ارفعت ايدي عن منه؟ عن الاصل السببي. يعني انقضت يقيني بطهارة الماء، انقضت بشك في بقاء طهارة، ما رتبت اثره الشرعي، لو كنت مرتب اثره الشرعي ما كنت استصحب منه نجاسة الثوب. لا شلون باليقين بالنجاسة؟ ما عندي عن يقين بالنجاسة بعد ما اختلت بداخل الماء، وانا اختلت وهذا الى ربط، يعني هذا يرتبط بهذا، السببي والمسببي هو الجو واحد، فالفكرة هكذا، عندي عن يقين بطهارة الماء ثم تكتب بقاء طهارته، من جاد اخر عندي ثوب عندي يقين بنجاسته، اغسلت بذاك اربطت الى نفسك، اغسلت بذاك الماء اهنانا. اذا ما ترفع ايدك عن الاصل السببي معناته شنو؟ معناته راح ترتب الاثر الشرعي مال منه؟ ما طهارة الماء، شنو الاثر الشرعي مال طهارة الماء؟ طهارة الثوب المقصود به، والحال انك ضربت الأصل السببي عرض الجدار ورفعت اليد عنه وماذا؟ وأخذت بالمسبب، يعني ذات الاستصحاب هي في الجانب المسبب. لذا قال فاستصحاب نجاسة الثوب راح يكون نقض لليقين بطهارة الماء بشكك في بقاء طهارته. اي بل انقضت يقينك، لو ما كنت ناقض يقينك السابق بطهارة الماء تحكم الآن بطهارة الماء، لو لا إيه كنت تصحب طهارة الماء زين من كثر حطها في الماء بس بالاثر الشرعي على الطهارة لو ما تردد بس شنو هو الاثر الشرعي؟ ان ثوبك الان الطهور. والان انت لم تفعل هكذا وانما ادريت لاستصحابة المتأثر يعني ادريت استصحاب بقاء نجاسة الثوب فلزم نقض اليقين السابق بالتشريع بخلاف استصحاب طهارة الماء يعني بخلاف ما لو اخذنا بالاصل السببي اذ لا يلزم منه مين من استصحاب طهارة الماء يلزم نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك بل بما يصير نقض اليقين بما يصير باليقين نقض يقينك بنجاسة الثوب بما يصير بيقينك بما هو رافع طهارة الماء بما هو رافع لنجاسة الثوب ما هو هذا وهو يفسر لك ما هو رافع من هو ما هو رافع لنجاسة الثوب وهو غسله وهو غسل الثوب بالماء المحكوم شرعا وتعبدا بطهارته ببركة منه ببركة استصحاب طهارته وبالجملة نفس هذا الدليل يصيغ الكياب بصياغة حتى يتعرض لنا الى تخصيص قضية التخصيص بلا مخصص او التخصيص على وجه دائر فيما لو اخذنا بجانب المسبب قال وبالجملة فكل من السبب والمسبب وان كان موضع الاستصحاب بل تعال بالسبب يقين سابق شيخ لاحق بالمسبب يقين سابق للنجاسة شيخ لاحق في بقاء النجاسة فكل واحد موضع الاستصحاب وإن كان موضع الاستصحاب كل منهما إلا أن الاستصحاب في الأول يعني السبب بلا محظور بخلاف الاستصحاب في المسبب ففيه محظور التخصيص بلا وجه وكذا إلا بنحو محاد وكذا هذا اللي قررناه من الخارج فاللازم تحكم العقل هذا الأخذ بالتلكم فلذا يحكم العقل بلزوم هذا فاللازم بحكم العقل ان تأخذ بمن الاخذ بالاستصحاب السببي نعم هذا الاستدراك اللي وضحته لكم من الخارج نعم لو لم يجري هذا الاستصحاب السببي ففي وجهين يعني في مورد محظور كابتدائه بمعارضة وسقوطه لدى المعارضة قال لكان الاستصحاب المسبب جاريا بلا مانع يعلل فانه اي فان الاستصحاب المسبب لا محظور فيه مع وجود المقتضي يعني مع وجود اركان الاستصحاب وعموم خطاب الاستصحاب المانع شنو كان المانع كان واللي دائما المسبب يعض ايده من عنده منه الاصل السببي والاصل السببي الان شنو راح فلل بالمعارض فقط راح فالاصل المسببي راح يتغلل جاو ثم قال رحمه الله وان لم يكن هذا القسم الثاني القسم الثاني من الصورة الثانية هذا يأتي السلام فيه إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله تعالى وأحسن الله لكم العزاء مقدما هذا سيدنا ومولانا علي بن حسين السجاد